ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.
ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة.
يقول الشيخ رحمه الله: ثم الزيارة أي زيارة القبور فهي على أقسام ثلاثة. زيارة القبور على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، أي انتبهوا، فإن الأمر عظيم، يجب على من يزور القبور أن يعرف أن زيارة القبور على أقسام ثلاثة، أحدها مشروع واثنان باطلان، أحدهما شرك والآخر بدعة، ويجب على أمة الإسلام أن تعرف ذلك، أن تعرف المقصد من زيارة القبور، وأن تعرف الزيارة الشرعية المسنونة للقبور، وأن تحذر مما سوى ذلك. ثم بين ذلك، بدأ بالزيارة المسنونة المشروعة المأذون بها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: فإذا نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. إذا نوى الزائر أي للقبور فيما أضمره أي فيما أكنه في نفسه، وهذا أن هذا فيه أن النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يشرع لمن أراد أن يزور القبور أن يتلفظ بنية، وإنما النية محلها القلب، يذهب إلى القبر وفي قلبه ونيته أن يتذكر الآخرة وأن يدعو للمقبورين، ولا يتلفظ بشيء من النية. وهذا يبين لنا سفه بعض الجهال وغلطهم، إضافة القبور من أخطاء، يقف عند باب المقبرة يعلن النية، يعلن النية لتلك الزيارة. وفي الغالب الأعم أن النية المعلنة تتضمن باطلا وقصدا لتلك القبور لمقصد لا يشرع ولم يأذن الله تبارك وتعالى لعباده به. فإذا أولا أن يذهب إلى القبور قد أضمر أن يذهب لتذكر الآخرة عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يذهب ليتذكر الآخرة، عندما يمر بتلك القبور ويقف عندها وينظر إليها يتذكر أن من بداخل هذه القبور كانوا مثله، يمشون على وجه الأرض ويطعمون مثله ويشربون مثله، وكانوا مثله ممتعين بالصحة والعافية والأجسام الطيبة، ولكن انتهت دنياهم وقبضت أرواحهم وأدرجوا في القبور، ثم أماته فأقبره، فيتذكر أن ما صار إليه هؤلاء هو صائر إليه لا محالة، وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبر من هذه القبور وحفرة من هذه الحفر. وأذكر مما سمعته قريبا من أحد كبار السن من أهل المدينة يقول: قبل سنوات دفننا رجل بعد العصر، دفننا رجلا صلينا عليه العصر ودفناه في البقيع. يقول: وكنت مع صاحب لي ونحن نخرج من المقبرة، فنظر إلى أحد القبور وإذا به وسيع، القبر وسيع متسع، فالتفت إلي صاحبي وقال: ما شاء الله، هذا القبر وسيع، هنيئا من لمن سيكون في هذا القبر. يقول: فخرج من المقبرة وصل بيت في بيته وأحس بتعب وتوفي. يقول: صلينا المغرب عليه ووضعناه في نفس القبر الذي قال لي قبل قليل: هذا القبر وسيع وهنيئا لمن سيكون في هذا المكان. يقول: قال هذه الكلمات وما درى أنه هو الذي سيوضع فيه في الصلاة القادمة. فإذا ذهب الإنسان للمقابر ونظر إلى القبور ونظر إلى، سيتذكر أنه سيكون يوم من الأيام، قد يكون قريب، قد يكون بعد ساعات. لا يغتر الإنسان بشباب ولا يغتر بصحة، الموت إذا جاء لا يميز بين كبير وصغير، بل كثيرا ما يأتي ملك الموت إلى البيت ويأخذ الصغير ويترك المسن، وهذا معروف. يعني في بعض البيوت يكون في البيت رجل قارب المئة، وأهل البيت كل يوم ينتظرون أنه ربما اليوم أو غدا يموت، ثم يأخذ الموت أحد الصغار الذين في البيت. الموت لا يميز بين صغير أو كبير، من جاءت منيته ودنا أجله قبضت روحه وفارق هذه الحياة. فيزور القبور ليتذكر، قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى. بعض الناس عندما يدخل القبور يدخل القبور ولا يزال يستصحب معه لهو الدنيا، ولا يزال يستصحب معه لهو الدنيا، يمزح ويضحك ويتندر ومستصحبا معه لهو الدنيا. يعني هذه العظة التي أمامه القوية ما دخلت إلى قلبه، بل لهو الدنيا مغط قلبه، مع أنه في وسط الموعظة، في وسط الموعظة وفي وسط الذكرى العظيمة. ولهذا ينبغي على الزائر أن يكون في قلبه هذا المعنى: تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: فإذا نوى الزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، أي أن يتذكر الآخرة بهذه الزيارة، فهذا أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به صلوات الله وسلامه عليه. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، وهذا أخذه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قال سألوه: ماذا نقول عند زيارة القبور؟ قال: تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا معنى قول الشيخ هنا: ثم الدعاء له وللأموات، لنا ولكم، بالعفو والصفح عن الزلات، بالعفو والصفح عن الزلات. فإذا تزار القبور لتذكر الآخرة وللدعاء للمقبورين، وخاصة بهذه الدعوة العظيمة: العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، ومن أعطي العافية فقد أعطي الخير كله. قال: ولم يكن شد الرحال نحوها، أيضا هذا شرط لا بد منه، لا بد من في زيارة القبور أن لا يشد الريحان، بمعنى لا يسافر، لا يسافر من بلد إلى آخر من أجل زيارة قبر. ولهذا قال العلماء أن من أتى إلى المدينة ينبغي أن تكون النية في زيارة المدينة زيارة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالزائر إذا تحرك من بلده إلى المدينة يجعل النية زيارة المسجد النبوي، ثم إذا وصل إلى المدينة وزار المسجد النبوي وصلى فيه ركعتين يشرع له أن يذهب لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والقبور التي في البقيع وقبور الشهداء، لكن لا يجوز أن يتحرك من بلده والنية التي في قلبه هي زيارة القبور، وإنما يتحرك من بلده لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل وحصلت الزيارة لا مانع أن يذهب لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه وقبور أهل البقيع وقبور الشهداء، هذا كله مشروع وداخل في عموم قوله ألا فزوروها. فهنا ينبه الشيخ أنه الزيارة لا تكون بشد رحم، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا، ولم يقل هجرا. الهجر هو الباطل من القول، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. فأيضا يحترز عند زيارة القبور من أن يقول هجرا، ويدخل في الهجر الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام كل باطل، الشرك والبدع والضلال والأصوات العالية، كل ذلك من الهجر الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولم يقل هجرا كقول السفهاء، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صليحة في السنن المثبتة الصحيحة، هذه الزيارة بهذه الضوابط هذه سنة جاءت مثبتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها وسبق الإشارة إلى بعضها. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة.
هنا يذكر الشيخ القسم الثاني من الزيارة وهي الزيارة البدعية. قال أو يرحمك الله، قال أو قصد الدعاء، أو قصد الدعاء أي قصد بزيارته القبور تحري الدعاء، يقول أنا أذهب أزور القبور لأنها أمكنة مباركة وأمكنة طيبة وأتحرى الدعاء عندها لأن الدعاء عندها مستجاب، فهذا بدعة، هذا بدعة من البدع ومن المحدثات، وهو ذريعة للشرك. قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم، والتوسل بهم أي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاه أو مكانة أو ذوات أو منزلة وفضل ونحو ذلك، فهذا من البدع، يذهب إلى القبور لتحري الدعاء أو يذهب إلى القبور للتوسل بهم، للتوسل بهم أي بالمقبورين. والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة، أي ما كان من هذا القبيل فهو بدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أي ما كان من زيارة من هذا القبيل فهو أمر محدث ومبتدأ وصاحبه لا يؤجر بل يؤزر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. هذا القسم الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.
ثم ذكر هنا القسم الثالث وهو الزيارة الشركية. قال في بيانها: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. هذه الزيارة الشركية، إن دعا المقبور نفسه، يعني إن دعا الزائر المقبور نفسه، لا الله، وإنما دعا المقبور نفسه، يأتي عند القبر ويدعو المقبور نفسه، أي يطلب من المقبور، يقول مخاطبا المقبور: مدد، أو الحقني، أو ادركني، أو أعطني كذا، أو نجني من كذا، أو اشفي مريضي، أو اكشف ما بي من ضر، أو نحو ذلك. إن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم، أي بهذا العمل يكون أشرك بالله العظيم، لأنه اتخذ ندا مع الله وشريكا مع الله. فالدعاء عبادة لا يلتجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء المقبورين والالتجاء إليهم وإنزال الطلبات والرغبات والحاجات بهم، هذا شرك بالله العظيم. قال: فقد أشرك بالله العظيم وجحد، أي جحد هذا الحق الذي هو حق خالص لله، وجحد هذا الأمر العظيم المبين غاية البيان في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بين حال ومآل من يفعل هذه الأمور ويمارسها. قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. من كانت هذه حاله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل في معناها: لا يقبل منه فريضة ولا نفلا. وهذا فيه أن الشرك مبطل للأعمال كلها، الفرائض منها والنوافل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: إذ، وإذ هنا تعليلية، إذ كل ذنب موشك الغفران، يعني قريب من الغفران، إذ كل ذنب موشك الغفران، أي قريب من الغفران، يرجى لصاحبه الغفران، إلا اتخاذ الند للرحمن، اتخاذ الشريك مع الله، هذا ذنب لا يغفر. من مات ولقي الله سبحانه وتعالى به فلا مطمع له البتة في مغفرة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كل ذنب دون الشرك موشك الغفران، أي يرجى لصاحبه، يؤمل لصاحبه أن يغفر له. أما من مات ولقي الله سبحانه وتعالى مشركا فهذا لا مطمع له البتة في مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الشرك أعظم جرم وأكبر ذنب، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.